قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطي. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن مهدي قال: قال ابن المثنى حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت قومك فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. وحدثناه محمد بن المثنى ساق السند إلى أيوب عن محمد عن أبي هريرة حا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حا. وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى محمد بن زياد عن أبي هريرة حا. وحدثني محمد بن رافع ساق السند عن الأعرج عن أبي هريرة حا. وحدثنا يحيى بن حبيب ساق السند إلى روح بن عبادة حا. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. قال: وحدثني حسين بن حريث ساق السند إلى عراك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل. قال: وحدثنا أبو الطاهر ساق السند إلى خفاف ابن إيماء الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. الإمام مسلم رحمة الله عليه بعدما تكلم على فضائل الأنصار الذين آووا رسول الله ونصروه وعزروه رضوان الله تعالى عليهم، بعدما أنهى الكلام عليهم وذكر بعض دورهم وقبائلهم وما وافق شرطه من الأحاديث التي ذكر رضي الله تعالى رحمه الله، عقد هذا الباب ليتكلم على بعض قبائل العرب الذين نصروا رسول الله والذين لهم ميزة ولهم قدم صدق وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن العداء الشديد الأليم كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، وأن بقية قبائل العرب أخذوا الحياد، قالوا: دعوا محمدا وقومه، إن انتصروا عليه أراحونا منه، وإن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. لكن الكل مجمع على الشرك، على عبادة غير الله من الأصنام والأحجار والأوثان والكواكب والملائكة والإنس والجن لأن المجتمع قد تغير، وأراد الله جل وعلا أن ينقذ المجتمع في ذلك الوقت ببعثة هذا النبي الكريم عليه من ربه أفضل الصلوات والتسليم. لذا الذين ناووا رسول الله وناصبوه العداء من بقية العرب غير قريش قوم النبي صلى الله عليه وسلم قلة، وجماعة نصروه ولهم القدم المعلى ولهم السهم الوافر أهل طيبة الذين سموا بعد الأنصار الأوس والخزرج. وكما قلت هناك بعض قبائل كان لها قدم صدق، أراد الإمام مسلم أن يذكر بعض محاسن وفضائل تلك القبائل فقال باب من فضائل غفار، غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطي، سيذكر لنا إن شاء الله تعالى في هذا الباب فضائل بعض هؤلاء. وبدأ بحديث أبي ذر، وذكر لنا في هذا الحديث في هذا الباب أحاديث عن ثلاثة من الصحابة، عن أبي ذر وعن أبي هريرة وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وحديث بعضهم موافق لحديث الآخر. الحديث أبو ذر الغفاري من بني غفار، وهو جندب بن جنادة، يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وفي الرواية الثانية يقول قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائت قومك بنو غفار وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. هذا حديث أبي ذر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. غفار قبيلة من قبائل العرب تسكن قبل نجد شرقي المدينة، وغفار تنقسم إلى قسمين، غفار جاشم وغفار مليل. غفار جاشم عدنانية تنتمي إلى مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن معد ابن عدنان، والنبي يرجع إلى عدنان. وجل قبائل عرب الحجاز من خزاعة وغيرهم يعودون إلى عدنان، العرب المستعربة عرب بائدة بادوا وهلكوا أهلكهم الله ولم يبق لهم أثر، طصم وجديس وثمود وقوم عاد هلكوا، عرب عاربة وعرب مستعربة. عرب عاربة يعودون إلى قحطان وعرب مستعربة يعودون إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فغفار جاشم عدنانيون، وغفار مليل منهم عدنانيون ومنهم من قضاعة، ويسكنون ناحية الشرق. دعا لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، وهذا الدعاء غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. دعا لهم لأنهم ناصروه وكانوا معه يوم الفتح وكانوا معه يوم حنين، وعدد من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في عام حنين والفتح لما ذهب النبي ليفتح مكة كان عددهم لا يقل عن 1000 رجل، منهم أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، أصدق الناس لهجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر: ما أظلت السماء وما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر جندب ابن جنادة، هداه الله تعالى للإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة في دار الأرقم، وقبل أن يحاصر في الشعب دخل في الإسلام رضي الله عنه، في قصة معلومة مشهورة. ولما أسلم نادى في قريش عند الكعبة أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فانهالوا عليه ضرب وشددوا عليه، ولم ينقذه بعد الله تعالى إلا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وأعاد الكر مرة أخرى ومرة أخرى، وأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعود إلى قومه ويبقى حتى يبلغه مهاجر رسول الله. فعاد إلى قومه ودخلوا في الإسلام جميعا ببركة هذا الرجل أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما دخلوا في الإسلام بحرب ولا بسيف ولا بقتال، وإنما بدعوة هذا الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا أطيل الكرام على أبي ذر، فقد تقدم لنا بعض ما يتعلق بأبي ذر رضي الله تعالى عنه وما كان له من المكرمات. لم يتخلف عام تبوك، ولكن بعيره استعصى عليه فتخلف رضي الله تعالى عنه، ولما رأى أن البعير قد حرن ترك البعير وأخذ متاعه وضعه على عاتقه ويمم وجهه إلى تبوك. وإذا ببعض الصحابة بعض الناس تخلفوا، فجاء رجل وأخبر رسول الله أن ذاك رجل يلوح في السحاب، فقال النبي: كن أبا ذر. فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما تخلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا: أبو ذر رضي الله تعالى عنه يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عاش وحده بالربدة، لأنه وقع بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما خلاف. أبو ذر له طريق لا يرى لأحد أن يدخر شيء، لا من باب الوجوب ولكن من باب الإنفاق، اللهم أعط منفقا خلف يكره ويذم ادخار المال وإبقاءه. فوقع بينه وبين معاوية ما وقع، وكتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه إلى عثمان رضي الله عنه يشكو أبا ذر، فدعا أبو ذر عثمان أبا ذر إليه بالمدينة. بعد ذلك انتقل أبو ذر إلى الربذة، والربذة موضع معلوم مشهور يسمى اليوم بالبركة شرقية المدينة، يبعد عن المدينة قرابة 130 كيلو متر. كانت قرية شهيرة معلومة، لكن القرمطي لعنه الله لما قتل الحجيج وألقاهم بمكة سنة 132 من الهجرة أو 139 من الهجرة، قتل الحجيج وألقاهم في بئر زمزم وأخذ الحجر الأسود وذهب به إلى بلاده، مر على هذا الموضع الربذة فهدم الربذة. ومن ذلك الوقت من سنة 139 لم تعلم آثار ذلك الموضع إلى أن قيد الله جل وعلا جامعة الملك سعود قبل 10 سنوات على وجه التقريب. خرج رجل ذهب إلى البركة، البركة مجمع ماء في وادي بالربذة، لا يبعد عن الربذة كيلو متر واحد. امرأة هارون الرشيد عملت برك ماء من بغداد إلى مكة، بركة في هذا الموضع الذي يسمى الربذة، وكان يسمى الحماء لأن إبل الصدقة كانت ترعى فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وعلى عهد عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في هذا الموضع عملت هذه المرأة الصالحة زوج الخليفة العباسي بركة حتى يشرب الحجيج منها. الموضع طمر وأصبح تلول، جاء صاحب وايت ماء يريد أن يأخذ من البركة فغار في الأرض، فأتوا ليخرجوا الوايت وإذا بمدينة وهي مدينة الربذة في هذا الموضع، والحفريات جارية فيها إلى اليوم من قبل جامعة الملك سعود. ووجد مسجد أبي ذر ووجد بئر أبي ذر ولم يوجد قبر أبي ذر، مضت 14 قرن 15 قرن تقريبا. على أي حال أبو ذر رضي الله تعالى عنه عاش بالربذة وحيدا ومات بالربذة وحيدا. وأراد الله تعالى أن جماعة خرجوا من البصرة أو الكوفة يريدون أن يذهبوا إلى الحج، وهذا الموضع طريق الحاج، وإذا بامرأة أبي ذر على الطريق، فدعتهم إلى أبي ذر فشهدوا أبا ذر رضي الله تعالى عنه قصة عظيمة جميلة لطيفة. أبو ذر طلب منهم ألا يكفنه أمير ولا مأمور ولا من تولى رعاية، ولم يكن عنده ما يكفن به، فقام شاب قال إن ثوبي هذا حاكته لي أمي ولم أتولى رياسة ولا إمارة، لست بأمير ولا مأمور. مات أبو ذر بين يدي هذا الوفد المبارك، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبر أبو ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة. الربذة كما قلت الموضع المعلوم، وليس مسجد أبي ذر ما يذكر اليوم شمالي المدينة شمالي البقيع مسجد أبي ذر، هذا خطأ فاحش وهذا كلام يجب أن يصحح، مسجد أبي ذر بالربذة. وأما المسجد المنسوب إلى أبي ذر بالمدينة في شارع أبي ذر وعلى نهاية شارع أبي ذر، المسجد الموجود المعلوم اليوم أقول ليس بمسجد أبي ذر، إنما هو مسجد السجدة، ويسمى مسجد البحيري، ويسمى مسجد السافلة. سمي مسجد السافلة لأن المدينة بها عالية وبها سافلة. طريق السافلة، طريق السافلة ناحية سيد الشهداء والعيون كان عن طريق مسجد أبي ذر. والذين يعرفون المدينة قبل 40 عام 50 عام 60 عام يعلمون أن طريق سيد الشهداء إنما كان من هذا الطريق الذي يؤدي إلى مسجد أبي ذر، والطريق موجود إلى اليوم، طريق صغير يفضي إلى قصر الضيافة، يفضي إلى سيد الشهداء، ولذا سمي المسجد مسجد السافلة. هكذا تقول كتب تاريخ المدينة. وسمي مسجد البحيري لأن بجواره أو عن غربه حديقة بستان، إلى اليوم النصوص الصكوك تنص على أنه أن هذا البستان لرجل يسمى البحيري. وأما مسجد أبي ذر فلعل الناس عندما رأوا هذا المسجد وقد حجره عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأمر من الوليد بن عبد الملك، لأن الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز لما بنى هذا المسجد أن يتتبع المواضع التي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها أن يحجرها، ولما كان هذا المسجد من المواضع التي سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وسجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع الذي يسمى مسجد السجدة على وجه الحقيقة وليس مسجد أبي ذر، سجد رسول الله هنالك سجدة الشكر كما روى ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسواف، الأسواف الناحية التي تكون شمالي البقيع إلى أن تصل إلى أبي ذر، هذا كله يسمى الأسواق وليس الأسواق، والسكوك القديمة كلها تنص على الأسواق هذا الاسم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسواق فدخل حائطا من حوائط الأسواق، هكذا يقول عبد الرحمن بن عوف كما روى ذلك أبو داود وغيره، وكان عبد الرحمن بن عوف معه. قال عبد الرحمن فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة طويلة حتى ظننت أنه قد قبض، يعني أنه مات، فدخلت عليه فقال من؟ قلت أنا عبد الرحمن بن عوف، رأيتك سجدت سجدة طويلة حتى ظننت أنك قد قبض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فبشرني بأن من صلى علي صلى الله عليه، ومن سلم علي سلم الله عليه، فسجدت لله شكرا. فالمسجد مسجد السجدة، سجدة الشكر، لأن من بشر بشيء حسن طيب، بشرت بنجاح العملية لمريض لي، بولد، بشيء يسرني، سن لي أن أسجد سواء كنت على وضوء أو على غير وضوء، لأنها سجدة واحدة لا تحتاج إلى سلام ولا تحتاج إلى تكبير. كتب علي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا يبشره بأن أهل اليمن دخلوا في الإسلام، فلما بلغ الخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سجد لله شكرا. ومن هنا تكون شرعية سجود الشكر. الخلاصة دعوى أن هذا المسجد مسجد أبي ذر إنما كان والله أعلم لأن الموضع بعيد، يعتبر بعيد في ذلك الوقت. المدينة هي الحرم النبوي اليوم، المدينة قبيل سنوات ما هي إلا المسجد النبوي الموجود اليوم. الزيادات التي زادها خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خير هي المدينة في ذلك الوقت. لو رأيت شارع أبي ذر قبل 30 عام لما استطعت أن تمشي فيه الآن، ولا يمكن للمرء أن يمشي في ذلك المواضع تلك المواضع للخوف وللبعد. فلعل الذين سموا المسجد من العوام مسجد أبي ذر لأن الموضع ناء وبعيد في ذلك الوقت. الذي يهمنا أن نعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه دعا لهذه القبيلة. لما دعا لهم؟ أبينه وبينهم صلة نسب؟ لا، وإنما عملهم الجليل الذي قاموا به وهو مؤازرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في وقت الشدة، لا سيما في وقت المحنة. جعل النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون قد دعا وقال اللهم غفر الله لغفار، يعني دعاء بأن يغفر الله لهم، وإما أن يكون ذلك من باب الخبر غفر الله لها، غفار غفر الله لها، يعني يخبر بأن الله غفر لهم، يعني الموجودين في ذلك الوقت الذين قاموا بهذا العمل الجليل والذين خرج منهم كما قلت لك في عام الفتح ما يزيد ما يقارب 1000 رجل خرجوا مع النبي للقتال يوم الفتح ويوم حنين، ألا يدعى لمثل هؤلاء؟ بلى، غفار غفر الله لها. أما أسلم فقد دعا النبي لهم وقال سالمها الله، أسلم سالمها الله. أسلم قبيلة بطن، أسلم منهم أسلم ابن أفصى قبيلة، منهم أسلم من خزاعة خزاعيون، يعودون إلى أيضا مدركة ابن إلياس، يعيشون ما بين وادي فاطمة قرب مكة وهم من هذيل. هذيل قبيلة من قبائل العرب، قرشيون هذليون من جماعة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن أم عبد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقراه بقراءة ابن أم عبد. وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمعظم أسلم من هذيل. يوجد أسلم ابن أفصى هذا من قضاعة. يوجد قبيلة اليوم تسمى أسلم من زبيد، وزبيد هذه القبيلة لم تدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المواطن، لكن أسلم هذيل، أسلم ابن حفصة، أسلم الحافي، هذه كلها بطون، كلها تفرغ في هذيل أو تفرغ في قضاعة. أيضا لهم قدم صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذا الدعاء أسلم سالمها الله وغفار غفر الله تعالى لها. هذا ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ولعل قائلا يقول إن أبا ذر روى هذا الحديث الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ائت قومك فقل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، لأن أبا ذر من غفار ما يجاري أبو ذر ولا يحابي، لا يكذب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي أخبر عنه ما قلت لك، ما أضلت الغبراء ولا ما قلت الغبراء ولا أضلت، لا أضل يعني السمام أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. ثانيا لم ينفرد بذكر الحديث، رواه روي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث أبي هريرة مطابق لحديث أبي ذر رضي الله عنه، جابر حديثه مطابق لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جابر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. تقديم وتأخير، أبي ذر حديثه غفار غفر الله لها أسلم سالمها الله، حديث جابر أسلم سالمها الله غفار غفر الله لها، ليس هناك أي اختلاف والحمد لله. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. قال أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة ليس من أسلم ولا من غفار، دوسي من ناحية الزهران، دوس وأوس قبائل قحطانية، وغفار كما سمعت يعودون إلى مدركة أو إلى، وأسلم إلى هذيل، ليس بينه وبينهم نسب حتى يقال إنه يجامل ويجاري، لا، ولكنه راوية عن رسول الله، بلغه هذا الخبر عن رسول الله، وقال رضي الله تعالى عنه أما إني لم أقلها من عندي أنا، لا لا تظن أن هذا الكلام أنا قلته من قبلي، لا، ولكن قالها الله عز وجل. الله جل وعلا قال غفار غفر الله لها أسلم سالمها الله، أين قال الله تعالى ذلك في كتابه؟ هل مررتم في القرآن على آية الله جل وعلا قال فيها غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله؟ لا، لكن كيف يقول أبو هريرة هذا الكلام وهذا الكلام صحيح في صحيح مسلم؟ الجواب، هذا الأمر يطابق قولة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه للمرأة لما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى لعن النامصة والمتنمصة، الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، قامت إليه امرأة قالت له يا ابن مسعود أنا قرأت ما بين الدفتين الغلافين، قرأت المصحف من أوله إلى آخره، ما وجدت أن الله تعالى لعن الواشمة والمستوشمة النامصة والمتنمصة، ما رأيت ذلك. قال لها عبد الله بن مسعود وهو واثق لو قرأتيه وجدتيه. قالت وكيف ذلك؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا قول الله وهذا مما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما دام أن الله قال ما آتاكم الرسول فخذوه، الرسول هو الذي لعن ونهى عن الوشم وعن التنمص، فإذا هذا قول الله يعود إلى قول الله تبارك وتعالى. كذلك هنا أنا ما قلت هذا الكلام من عندي وإنما قاله رسول الله، وما دام أن النبي قال ذلك الكلام فالله تعالى قد أمر به. انتقلت المرأة لحجة أخرى وقالت لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن أهلك يصنعون ذلك، أهلك يصلون الشعر، تأخذ شعر مستعار وتضيف إلى شعر رأسها. قال اذهبي وانظري إن رأيت ذلك فأخبريني. لكننا نحن طلاب العلم اليوم لا نستطيع أن نقول هذا الكلام، لأننا نقول شيئا وواقعنا في بيوتنا يغاير. ولما وثق عبد الله بن مسعود وعلم أنه صادق وأن بيته لا يقع فيه ما نهى عنه الله ولا ما نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم علموا تماما قول الله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ونحن طلاب العلم والدعاة والذين ننصح ونزعم ونقول ونهرف ليل نهار هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، لو نظرت إلى واقعنا لرأيت أننا مرتكبون ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، بيوتنا مملوءة بما يخالف الله ورسوله، والعامة العوام غالبا ما يتبعون العلماء وينظرون ماذا يفعل العلماء ويحتجون بفعل العلماء، فلذا فعل العالم شيء أخذ الناس هذا الشيء وجعلوه حجة. ولذا يجب على طلاب العلم والعلماء أن يتقوا الله، أن يتقوا الله تعالى في العامة. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار تطلع بعض أهل الجنة إلى النار وإذا بالعالم تدور به أقتابه أمعاؤه في النار ينادونه يا فلان والله ما بلغنا إلى ما بلغنا إليه إلا بقولك، أنت كنت تأمر وتنهى ونحن نأخذ قولك ونعمل به، فما الذي أتى بك الآن في النار؟ قال آمركم بالأمر فلا آتيه وأنهاكم عن الشيء وآتيه. هذا واقع طلاب العلم أو غالب طلاب العلم اليوم، الدور مليئة بما حرم الله. ولهذا إذا وقع أمر تجد العامة أول ما يقول لو كان هذا الأمر منكر لما وجد في دار فلان من أهل العلم ودار فلان من أهل العلم، ولما حلق العلماء لحاهم. حلق اللحية ليس بحرام، لأنه لو كان حرام لما حلق العالم الفلاني لحيته، هذا ما يقول العامة. ولو كان الدش جائز غير حرام لا يجوز لما وجد في بيت أهل العلم وهو موجود في بيت أهل العلم وما إلى ذلك. فالله الله المستعان، الله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استمر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في إيراد الأحاديث الدالة على وجود فضائل لبعض القبائل العربية التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث خفاف بن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة صلاها: اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وغفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة صلاها وقنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت عند النوازل يدعو على قوم أو يدعو لقوم في صلاة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء في الصلوات الخمس، والناس يؤمنون خلفه. إذا وقع نزلت نازلة بالمسلمين أو إذا وجد مستضعفون أصابهم ما أصابهم من البلاء كما وقع لأهل البوسنة والهرسك، يشرع القنوت في الصلوات الخمس، جاز في الصبح، جاز في الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فإذا ما قنت الإمام لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، دعا على رعل وذكوان وعصية، قبائل من قبائل العرب، أتوا إلى طيبة وهم العرنيون، وأقاموا بالمدينة بعدما دخلوا في الإسلام، واجتووا المدينة، استوخموها، جماعة يعيشون في الصحراء في البادية، هواء نقي جميل، وإذا كان ربيع أيضا زرع وضرع وخير كثير وافر، ما اعتادوا المدن، فأقاموا بالمدينة واجتووا المدينة، انتفخت بطونهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بلقاح إبل، وأمر من يذهب إلى الحمى، ومعهم راعي رسول الله يشربون من اللبن ويشربون من ألبانها وأبوالها. بول الإبل دواء، لبن الإبل دواء إلى اليوم. قبل أن تدخل فينا فكرة الحمى المالطية والحمى المالطية لا تشرب حليب لا تشرب لبن، هذه تؤثر الحمى المالطية وكذا وكذا، العرب ما كانوا يعلمون إلا هذا، إلا لبن وإلا بول الإبل علاج مجرب معلوم، الإجماع انعقد على ذلك. هؤلاء القوم ذهبوا فشربوا من الألبان والأبوال، شرب الألبان لا إشكال فيه، الإشكال في الأبوال، هل بول ما يؤكل لحمه طاهر أم نجس؟ الجواب بول ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس، كل ما حل الله لنا، بوله، روثه، لعابه، شعره، عظمه، كل ما يتعلق به طاهر، هذه فائدة. لهذا الرسول بعثهم فكانوا يشربون من ألبانها ويشربون من أبوالها حتى صحوا، فلما صحوا وتعافوا دخلهم الشيطان، قتلوا راعي رسول الله وسملوا عينيه واقتادوا الإبل وذهبوا جلافة، لأن العيش في الصحراء والوحدة ليس فيه خير إلا عندما يتغير الزمان، فإذا تغير الزمان وكثر الخبث وبدت المنكرات فإن على المرء أن يأخذ بخويصة نفسه، ولو ذهب إلى شعب من الشعاب وجلس هناك فيه خير، يعبد الله هنالك ولا يتعايش في مواضع بلاء وفتن ومشاكل، يصبح مؤمن ويمسي كافر ويمسي كافر وما إلى ذلك. إذن شعف الجبال البعد أولى. أما إذا لم يبلغ المرء الأمر إلى هذا الحد فإن سكن البوادي لا يصلح، لأنه يبعد المرء عن تعلم الخير، عن معرفة الله، ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يبقى المرء على جهل، يبقى المرء على بعد. إنما يجب على العبد أن يوافي المدن ليتعلم وليعلم، يجب عليه أن يعلم ويأتي، لأن الله تعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الشاهد هذه الطباع طباع سيئة، فروا وظنوا أنهم يسلمون، فبعث النبي وراءهم فأتي بهم إلى الحرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتلوا وتسمل أعينهم كما سملوا عين الراعي جزاء وفاق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حد الله جل وعلا، الذي يقطع الطريق، الذي يهجم على الأبرياء نسأل الله العافية والسلامة، الذي يتلبس بلباس أنه من الجند وأنه من حماة الأمن وما إلى ذلك، وبعد ذلك يفسق ويزني ويأخذ المال، ما جزاؤه؟ القرآن نص عليه. الذي يجلس في طريق حتى إذا ما وجد آمنين يمرون يقتل ويصلب، بعدما قتل يوضع على عمود على حديد على خشب، يظل الناس يمرون، ما هذا؟ هذا قاطع طريق، هذا فاعل كذا، هذا فاعل كذا. أو أن يصلب قبل القتل، يؤتى بشيء يوضع في دبره ويعلق حتى يموت وهو على هذا الحال، ليعتبر الخلق. والله لا علاج إلا هذا العلاج، لا علاج إلا ما ذكر الله في القرآن. وأما أنه يقطع الطريق ويأخذ أموال الناس ويعمل ما عمل وبعد ذلك يسجن 5 أعوام 4 أعوام في سجن، تلفزيون وراديو ودش وطعام وشراب وتعليم صناعة وما إلى ذلك، وكل يوم 15 ريال، ما صار علاج. إنما العلاج يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا هو الجزاء المرير. ولقد شاهدت في هذه البلاد بحمد الله تعالى منذ صغري وأنا أعقل رجلين قطعت أيديهما وأرجلهما، أحدهما مات والآخر موجود، كلما رأيت هذا قطعت يده ورجله عرفت أنه كان قاطع طريق. هذا فيه عبرة، هذا هو العلاج الجيد الصالح الذي يجعل الأمن في البلاد. أنا أقول وأستطيع أن أقول وأقول هذا من فضل الله ورحمته، لا توجد بلاد على وجه الأرض اليوم والله أعلم أشد أمنا من هذه البلاد. لما؟ لإقامة شرع الله، لإقامة حدود الله. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. اذهب إلى أسواق المدينة وانظر، وإذا بالجواهر والذهب والفضة، وبيتك طوال الليل مفتوح لا يتجرى ويدخل عليه أحد عاقل، وإنما يدخل من شرب مخدر أو سكران أو ما إلى ذلك. سبب ذلك ما هو؟ بل إن بعض المتاجر لا تغلق إلا بقماش، إلا بقطع قماش. لما؟ لأن المرأة يعلم أن الله تعالى قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وتعلق. كل من رأى ما هذا، هذا قد سرق، لو سرق 4 دراهم 12 درهم ربع دينار، الدينار 12 درهم، إذا سرق ثمن المجن 3 دراهم أقل من ريال واحد سرقه من حرز تقطع يده، لأن الله أمر بذلك حتى يكون العلاج ويكون البلسم للمجتمع، حتى لا يجرؤ إنسان على فعل ما يفعل، والله المستعان. ولذا دعا النبي عليهم اللهم لعن بني لحيان. وبنو لحيان قبيلة خزاعية قرب مكة، تآمروا على وفد، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، هم وجماعة أخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم 10 نفر على رأسهم ثابت بن عاصم أن يذهبوا ليأتوه بخبر، فعلم بهم هؤلاء القوم فقصوا آثارهم وأدركوهم وحاصروهم وعزموا على قتلهم، وقالوا للقوم عليكم عهد الله أننا لا نقتلكم. فقال أميرهم ثابت بن عاصم أنا لا أقبل عهد كافر، الكافر لا عهد له وأنا لا أستسلم. فرشقوهم بالنبال وقتلوا 7 هؤلاء القوم، وأخذوا خبيب ورجلا معهم وذهبوا به إلى مكة إلى خبيب وباعوه على أهل مكة، لأن أهل مكة لهم ثار على خبيب رضي الله تعالى عنه. فعاصم ثابت بن عاصم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال اللهم أخبر نبيك عنا، الأمر الذي وقعنا فيه اخبر نبيك عنا، فأخبر الله نبيه عنهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما صلى دعا رسول الله على القوم اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. أخذوا خبيب وذهبوا به إلى مكة وباعوه، اشتري، يريدون أن ينتقموا منه لأنه في يوم بدر قتل قومهم. لا أطيل الكلام عليك، خرجوا بخبيب إلى ناحية الشهداء والتنعيم يريدون قتله وصلبه. فلما جاء وقت تنفيذ الإعدام طلب منهم أن يصلي لله 2 فسمحوا له فصلى 2 وسلم، وقال والله لولا أني أخشى أن تظن بأنني هبت الموت لزدت، ولكن لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، أقتله ما همني، وذلك في ذات الإله، ما دام أن الأمر في ذات الإله جل وعلا افعلوا ما تفعلون. خرجت مكة كلها فرحة يقتل خبيب. قالوا له أتتمنى أن يكون محمد في مقامك؟ قال والله لا أتمنى أن يشاك محمد بشوكة، لا أن يكون معي أو هنا في مقامي، أنا لا أريد أن يشاك بشوكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء الذين أحبوا رسول الله وعرفوا رسول الله وعلموا معنى محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء الذين فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم وعدوه عاهدوه على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أزرهم وعن نسائهم وصبيانهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وأرضاهم، ألا يدعى لمثل هؤلاء؟ بلى والله إنه يدعى لهم. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قوم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لقوم، وتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأشخاص مستضعفين في مكة ويسميهم بأسمائهم، اللهم أنجي فلان وفلان بأسمائهم وهو يصلي، وهذا لا يبطل الصلاة بل من ضمن ما يدعى به في الصلاة صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لعن بني لحيان، وهذه اللعنة لا تستمر إن شاء الله في قبيلة إلى يوم القيامة، لا، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على القوم المجرمين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم ما لعنت من لعنة فاجعلها رحمة، النبي رؤوف رحيم، لا يظن أنه دعا على قبيلة كلها، لا، على هؤلاء المجرمين العصاة الذين فعلوا ما فعلوا. ومن المعلوم أنه لا يجوز أن يلعن شخصا معين، تأخذ إنسان معين فلان وتلعنه، لا يجوز ولو كان كافرا. مثال ذلك أن إنسانا مثلا اليوم يلعن شخص معين، لا ندري لعل الله يتوب عليه، لعله يدخل في الإسلام، لعله يدع ما هو عليه، وإنما يدعى ويلعن بالإجمال، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، اللهم لعن الباغين، اللهم إلعن المنافقين، على وجه الإجمال. لكن ترى إنسان بعينه لعنة الله عليه هو كافر، لا يجوز، فضلا عن أن يلعن مسلم. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.